الصابرين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام ولا يزال في الحالة الأولى من حالات عنوناها تحت عنوان العلاقة بين الضررين، وهي ما لو أضر أحد شخصين بمال الآخر فوقع ضرر ويتسبب بإيقاع ضرر. لعلي ما بينت المعنى. وقع ضرر بحسب المثال اللي مثلنا فيه بنفس جعر رأس دابته فيه جرة الآخر، نفس هي الحالة فعلا تعذر. قبل ما نحكي بكسر الجرة أو قطع رقبة الدابة، باعتبار الضرر كيف يقاس؟ يقاس بأنه شو قيمة الدابة قبل هذا الشيء، وشو قيمة الفخار هذا الجرة الفخار قبل هذا الشيء، وشو قيمة هذين بعد وقوع هذا الشيء. واضح جدا أن الأمر بيتفاوت بلا إشكال ولا ريب. الفخار اللي هو معروف مستقل هكذا قيمته، وغير قيمة الفخار اللي واقع بورطة. فعلا جيد. سيد الخوئي شو كان عم بيقول؟ سيد الخوئي كل كلامه كان أنه اللي تسبب بالضرر ويجب يرفع الضرر، فهو مسؤول تكليفا ووضعا عن رفع الضرر. وحيث إنه يوجد سبيل لإعادة العين لصاحبها لا بد من إعادة العين، لا ينتقل إلى المثل أو القيمة إلا حيث يتعذر إعطاء العين لصاحبها. وهذا الأمر لا يتفاوت فيه الأمر بين تساوي الثمنين بحسب إطلاق كلامي وما نصص على المعنى، وتفاوت الثمنين ما في فرق. جيد. بالأمس صارت بعض المناقشات الجانبية مع السيد الخوئي، إذ جعل الأمر برمته مرتبطا بقاعدة اليد، يعني على اليد ما أخذت. فذكر في كلمات صاحب المنطقة، ورأيت أيضا في بعض كلمات سيد السيستاني حفظه الله، بأنه الأمر مش مربوط بقاعدة اليد، إذ قد يكون يوجد وقد لا توجد يد. ودفعت أنا عن السيد الخوئي، قد يكون إشكال على التعبير باليد. المقصود هو التعدي والتسبيب. شوفوا يا إخوان، إذا جعلنا قاعدة اليد مختصة بما وضعت اليد عليه، لا إشكال ولا ريب أن قاعدة اليد على ما هو المحقق في محله دليلها ليس تعبديا، دليلها ارتكاز وسيرة عقلائية ممضاة من الشارع. كذلك الأمر فيما يرتبط بعنوان محل بحثنا التسبيب، تسبيب إنسان إلى خسارة مادية لإنسان آخر، سواء كان هذا التسبيب تسبيب عمدي أم كان تسبيبا غير عمدي. هذا التسبيب عقلائيا قطعا يقتضي الضمان، إلا اللهم إذا وجد ما يمنع هذا المقتضي من الاقتضاء، كما في حالات كون اليد يد أمانية مثلا، إما من قبل المالك أو من قبل الشارع. في حالات الأمانة إذا تسبب غير عامدين ولا متعد ولا مفرط، يعني غير عادي. هذا العطف مش مغيرات، عطف خاص على عام تعدي والتفريط. لأن تعدي خلاف الأمانة، التفريط خلاف الأمانة. جيد. فلا إشكال ولا ريب في أن العقلاء يقولون إن من جنى على مال أو تسبب بأذية أو ضرر أو نقصان أو ضياع أو إتلاف أيا يكن، بل يمكن القول يا إخوان بأن قصة التسبيب وقصة اليد وقصة الإتلاف كلها ترجع إلى ارتكاز واحد في الحقيقة، وهي أن الضرر والخسارة الواردة على إنسان من طرف إنسان يتحمل مسؤوليتها مسببها. خلصنا. السكيف بيداركها إذا العين موجودة بدون رجع العين، مع خسارتها مع عينها مقابل عينها. إذا مش موجودة العين بدو يرجع بدلها، إذا تالفة إلى الأبد، إذا مش تالفة بدل حيلولة لعله عثر على العين. صاحب العين بظل حقه متعلق بالعين ما دامت موجودة. طيب، فالمناقشة من هالجهة هذه لا معنى ولا محل لها. نعم، وجد صاحب المنطقة قد ذكر في مقام تحقيق المطلب، وتحقيقه للمطلب يتضمن مناقشة في الحقيقة مع السيد الخوئي، لأنه قال لنا هو بأنه مطلع على كلام السيد الخوئي، وهو تلميذه في الحقيقة، وإن كان للأسف العادة لا يؤشر في الكتاب إلى أنه تلميذه، يعني يعبر عنه ببعض المحققين، بعض العاظم، بعض يعني غير تعبير التلميذ للأستاذ، أيا يكن على كل حال، أو بالاسم الصريح، يعني يقول قال السيد الخوئي، أفاد السيد الخوئي، هذا أمر شكلي على كل حال. المهم، صاحب المنطقة قال كلاما خلاصته بأنه هذا المسبب للضرر صاحب الدابة أول ما أدخل رأس دابته في الجرة تسبب بضرر. لنفترض الجرة ثمنها 10 دنانير، بمجرد إدخال رأس الدابة في الجرة صارت قيمتها الآن ما بيبذلوا بهيك وضع الحالي، ما بيبذلوا فيها إلا 5 دنانير، ها؟ فبمجرد إدخال رأس الدابة في الجرة بنقول له تفضل ادفع لصاحب الجرة 5 دنانير، لحد إيه صارت الخسارة 5 دنانير. جيد، طبعا حسب الفرض، بدناش نناقش بالمثال، إذا الجرة قابلة تنفك لا ما بينقص ثمنها، بس بنقول له تفضل رجعها مثل ما كانت، شير رأس دابتك منها إذا بالعلاج يمكن. جيد، ثم بعد ذلك إذا انكسرت الجرة، يعني كسرها ليطلع رأس دابته لأنه الدابة قيمتها مثلا أضعاف الجرة، فحينئذ يضمن بقية قيمة الجرة. يعني إذا الجرة كانت ب10 ضمن 5 بالجولة الأولى، بالجولة الثانية اللي كسر فيها الجرة راح قيمة الجرة بالكامل، لنفترض هكذا، فيضمن 5 ثانية بصير 10 ثمن الكامل للجرة. هو ما ضمن 10 دفعة واحدة، هو ضمن نقصان الثمن عندما أنقص فعل ما ينقص الثمن، وضمن بقية الثمن عندما فعل ما يضمنه بقية الثمن. أنا بدي أقرأ لكم يا إخوان العبارة مثل ما موجودة، لأنه أنا شوية نادر. قال: ومن هنا بناء على هذا اللي أنا شرحته الآن، قد يشكل أن المالك المسبب إنما دفع 5 أولا بملاحظة النقص الوارد على مال الآخر من جهة توزع الخسارة بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف، فدفع خمسة، فدفع خمسة أخرى بعد الإتلاف يتنافى مع العدل والإنصاف. إذ مقتضاه ثبوت الخسارة كلها على المالك المسبب لا التوزيع. وبعبارة أخرى، إن المالك المسبب قد عوض عن الخسارة التي يستحق صاحبه التعويض عنها وهي النصف، فأي وجه لأخذ خمسة أخرى منه؟ وهذا الحكم أعني تضمين المالك المسبب جميع الخسارة وإن كان موافقا للذوق والسليقة، لكن تخريجه على القواعد الصناعية مشكل. نعم، بعد كلام له شو بدي في ذاك الكلام، قد يقال إن الأجنبي لما أورد الضرر بمقدار 10 دنانير فيأخذ الحاكم الشرعي منه المال، ثم هو يختار في إتلاف إحدى العينين وتخليص الأخرى، ثم يدفع 10 إلى صاحب العين الثالثة، وهذا القول فقهيا وجيه، لكن لا يمكن تحقيقه على طبق القواعد من باب الإتلاف والضمان. فتدبر. وبالجملة إن الحكم باستحقاق من أتلفت عينه تمام 10 مسلم، لكن الإشكال في وجهه. محل البحث شو هو يا أخوان؟ محل البحث أن شخصا سبب في الإضرار، نفترض الإضرار 10 دنانير، الدابة نقص قيمتها 5، خلينا نفترض هيك، والجرة 5، الإنسان ما بيضمن أمواله، بيضمن أموال الطرف المقابل. بعد ما كسر الجرة ليش بده يضمن مرة ثانية؟ عم بيقول مقتضى قاعدة العدل والإنصاف توزع الخسارة. أنا مش قادر حقيقة، قاعدة العدل والإنصاف يا إخوان بناء على صحتها هذه تكون حيث لا يكون هنالك تعدي من أحد الطرفين ولو واقعا، وحيجي إن شاء الله إنه قابل للطرح، فيما لو كان الأمر حدث طبيعي، دابة عم تمشي وشافت جرة ودخلت رأسها بالجرة، مش بتسبيب صاحبها ولا بتسبيب صاحب الجرة. هون بينحكى إنه الدابة إذا في عليها خسارة وهذا عليه خسارة، في مجال للبحث إنه نشوف قديش تخسارة هون وقديش تخسارة هون ونقسمهم على 2، وفي مجال كمان يقول ما حدا سبب، خير إن شاء الله حدا طبيعي، كل واحد بيصلح خسارة. ها؟ ما في فعل إنساني هنا، ليش أنا بدي حمله لصاحب الجرة أشياء يعني؟ وعلى بعض الفروض يا إخوان رح يجي إن شاء الله، على بعض الفروض صاحب الجرة قد يضطر يدفع أضعاف قيمة الجرة، وهذا ما بيقول فيه حدا، يقينا ما حدا بيقول فيه، لأنه جرته بعشر دنانير بس أحماره لهذا أجل لكم الله بألف دينار. ها؟ إذا تلفوا 2 وإنا بقعت العدل والإنصاف بده كل واحد يدفع النص. كل واحد يتضرر بحسب ماله. المهم مش هون، وهذا الكلام بينقال حتى لما في فاعل ذو شعور يا إخوان، مثل العبد لما بيجني سواء جنى على مال أو على نفس، مع أنه متعمد العبد، تعمده مش مربوط بملكيته، هذا أول خلقه فيه، ما يضرب بملكيته هو جهة ماليته، ماليته 1000 دينار، إذا جنيله 100,000 دينار أنا ما أضمن أكثر من 1000 دينار، بقول لك خذوه هو اللي بدكم إياه، أعملوا فيه اللي بدكم إياه. طيب، فكيف الدابة؟ على كل حال مش مهم إسه، أنا مش أهلي إسه يا إخوان، انتوا قاعدة العدل والإنصاف شو ربطوا بها الفرح؟
الحقيقة يا إخوان إنه بهذا الفرع في شيء واضح، إنه في شخص سبب الضرر. هذا اللي سبب، سواء متعمد عادي أو غير عادي، هو سبب. هو قال له لا، هو مش متعمد يعلق راسه في داخل الجرة، لكن هو قربه ليشرب من الجرة، أو هو وجهه نحو الجرة، ها؟ وهو ما بدوش في التشويق، شايف مية قدامه الحيوان، ها؟ لكن هو وجهه. طيب، هنا واضح جدا أن الخسارة عقلائيا وارتكازا وبتمام المقاييس، ويمكن اقتناص هذا من الروايات أيضا على من سببه. من فعل فعلا فدركه عليه، فدركه عليه. طيب، هوني أول شيء بدنا نقوله، ما في كلام عن خسارته هو لما يخسر، هذا واضح، ما في كلام، ما بده كلام، يعني حقيقة الحال هذا ما بده كلام عن خسارته فيما يخسر. ليش؟ لأن هو وجه دابته. طيب، هو تسبب بالخسارة الواردة على نفسه، لا معنى لأن يضمن الإنسان لنفسه ما لنفسه، حطوه على جنب. هذا بالمقابل في جرة، هذه الجرة نزلت قيمتها أول ما دخلت رأس الدابة فيها. طيب، هون ضمن. بالجولة الثانية كثر الجر بحجة أنه قيمة الدابة أضعاف قيمة الجر، فذهبت الجرة بكاملها، وكسره للجرة مقدمة لإنجاء حيوانه، رقبة حيوانه منها، فنزلت مرتين. طبعا في بعض الحالات تنزل قيمة مرة واحدة أصلا بحكم التالف بتصير، لأنه واضح من الأساس أنه ما في حل إلا نكسر، ما رح نكسر رقبة اللي قيمته 1000 ضعف أو 500 ضعف أو 100 ضعف. طيب، فقاعدة العدل والإنصاف شو جابها لهون وكيف طبقت هون؟ ما نفهم، مش قادر أفهم الحقيقة، يعني ما دام في تعدي من طرف، في مسبب هو الطرف الأول، لم أستطع أن أفهم ما معنى زج قاعدة العدل والإنصاف هنا. جيد، لكن سيد أخوي ماذا قال يا إخوان؟ سيد أخوي قال يجب عليه أن يرجع الجرة إلى صاحبها، وهو كلام متين بلا إشكال. هنا عقب السيد السفلان بأنه الأمر لابد أن نرى أنه صاحب الجرة بيرضى ولا ما بيرضى. أنا مبارح قلت هذا بيخرج عن محل البحث، لأنه إذا رضي قطعا يكون صاحب الحيوان مخير بين قطع رقبة حيوانه وبين كسر الجرة، صحيح أم لا؟ يعني الطرف الثاني راضي. جيد، هذا إذا قطع رقبة الحيوان جائز، أما إذا بينطبق عليه عنوان مثل عنوان الإسراف وما أدري ماذا، ما دام هذاك راضي يا أخي، راضي قال لك ادفع لي قيمة الجرة واعمل فيها اللي بدك إياه، حينئذ إذا كان اختيار قطع رقبة الدابة من قبيل الإسراف كذا بصير حرام من الجهة. أما إذا مش راضي، هو محل الكلام بالحقيقة، منظور السيد الخوي هذا الفرق، عم يستنبط الحكم بمعزل عن التسامح والتراضي، الحكم في حد نفسه. واضح جدا أنه إذا أمكن إيصال ماله إليه يجب إيصال ماله إليه بلا إشكال ولا ريب، لأن عين المال موجودة، إذا يمكن إرجاع العين يجب علينا أن نرجع العين، لا ينتقل الأمر إلى البدل، مثلا كان عقيمة، لأن الانتقال إلى البدل فرع التلف، والتلف فرع الإتلاف في فرضنا، والإتلاف قطعا غير جائز، غير جهة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، غير جائز، لأن عين المال موجودة، عين المال عيبت الآن في حالة، حالة عيب تسمى. أي حكم تلف؟ أنا أقطع عن رقبة
دينار.
خير إن شاء الله، اضطرار سوء اختيارك يا شيخنا. مفروض في واحد سبب، في واحد سبب، فرض المسألة هذا أن أحدهما هو الذي سبب. لا أنا ما قلت صاحبها بس، لا مهم، أنا خرجت عن فرض الديار، نحن فرضنا فعلا ما لو هو جابها وقال اشربي منه وعلق راسي، حالتا عمده لأن يعلق رأسها، وحالة أن فعله أدى إلى ذلك. من تسبب بشيء فدركوا عليه، شو بدش حكي هذي واضح يا شخص، هو تسبب بجيب آية من إيه ماله أكثر، هو تعدى شو اسمه لك. فالمهم فحينئذ واضح جدا إنه ما بيجوز له يتلف مال الغير بغير إذنه، ما في مبرر شرعي لإتلافه أبدا. جيد، إلا إذا كان عقلائيا لا قيمة له مقابل أمر له قيمة، هون بيختل ميزان الارتكاب العقلائي، بس إذا له قيمة معتد بها لكن هذاك أضعف قيمته، ما فينا نرجح بكثرة وقلة الأمر باعتبار أن هذا عادي ليس كذا. طيب، وبناء على أن هذا يتضرر، ما هو مسبب أساسا، ما بيشمل الامتناع، أنت ما بيشمل الطرف الثاني، لما نحكي بلا ضرر كمان من باب الدفع. فحينئذ الخسارة بتمامها إلى أن يعود الأمر كما كان، إذا أمكن الخسارة بتمامها تكون عليه، وقطعا في هذا الفرض لا يجوز له بأي وجه أن يتعدى على مال الآخر. لكن السيد السيستاني يا إخوان له تفصيل في هذا الكلام، يقول تارة يكون يجوز إتلاف أحد المالين إذا رضي الطرف المقابل، يعني تعطي بدل، وأخرى يكون يحرم عليه أن يتلف ماله، يعني تارة يجوز له إتلاف ماله وأخرى لا يجوز له إتلاف ماله. إذا لا يجوز له إتلاف ماله فيكون الأمر محرما، فيندرج في باب تزاحم الحكمين، يعني يحرم عليه التصرف في مال الغير بإتلافه، ويحرم عليه أن يتلف ماله. سبقته جيد. وشو مراد سيدنا؟ ما عم تحكي بمال أنت. أقول إن مقصوده بدوًا عم تحكي، ما لو كان المال نفس محترم مثل العبد، استثنيناها بالأمس نحن في بداية البحث، إدخال عنصر جديد في البحث غير جهة المالية، واضح جدا أنه حينئذ ما بجزلنا لنحافظ على الجر ونقطع رقبة العبد، لأن غير كونه مال ولو قيمته أضعاف توجد جهة النفس المحترمة. لكن أنا لا أحتمل أنه مراد السيد السيستاني هذا. لماذا؟ لأن السيد السيستاني من بداية البحث أخرج ما أخرجناه نحن في بداية البحث بالأمس، وهو ما لو كان هنالك عنصر دخيل غير مالي، ومثل بالعبد أفضل في بداية البحث. الاحتمال الثاني أن يكون مقصوده فكرة الإسراف، إنه تجي كرمال 10 دنانير أنت تقطع رقبة عبد بألف دينار، رقبة بقرة أو حيوان بألف دينار، فهنا يوجد إسراف من هذا الطرف. فإذا محرم تصرفي بمالي بهذه الطريقة، فيتزاحم المقتضيات. أقول من الصعوبة بمكان أن نفكر بحرمة فعلية في هذا المجال. ليش؟ لأن تصرف الإنسان بماله كيفما شاء بحسب الارتكازات العقلائية، ما لم يضر بالآخرين، هذا قاعدة ثابتة ومنضاد شرع. الشارع استثنى منها ما لو كان التصرف معنونا بعنوان المحرم، مثل الإسراف، مثل التنذير. الإسراف والتبذير هو الإتلاف عبثا أو لهدف غير عقلائي، غير حكم. أنا هنا صاحب المال الذي تعمدت تسببت بإيذاء ماله، وهو في نظره مهم جدا مهما كانت قيمته، يريده ولا يرضى بإتلافه. أول شيء يحرم إتلافه، ثاني شيء يجب رده إليه سليما كما كان قبل تسبيبه. قطع رقبة البقرة مقدمة لوصوله إلى هدفه، يعني مقدمة تواجب ومقدمة منحصرة كمان، ما في حل ثاني. لا قوة أتل إليك أحتكبر ولا رأسي بقرة رح يصح، لا فتقطعوا عنها شوي شوي فالمهم حينئذ هل هذا ينطبق عليه عنوان إسراف حتى يقال عنه محرم؟ شو مرادك يعني بعبارة أوضح علمية؟ شو مرادك سيدنا عنوان محرم؟ عنوان لولا الحالة الطارئة أو حرمة حتى مع الحالة الطارئة. إذا لولا الحالة الطارئة لا تكون موجودة عند الحالة الطارئة، هذا لا يسبب تزاحم. إذا مقصودك حرمة ثابتة حتى في حال طرو الحالة، فينور الأمر بين الحرمة الثابتة بالفعل من هنا والوجوب الثابت، وجوب رد ماله إليه سليما من هذا الطرف. ثلاثة، فالتزاحم يصير بين هذين. نقول في جوابي نحن لا نتصور حرمة فعلية الآن، لأنه الآن لا يكون إسرافا، يكون مقدمة لإيصاله إلى حقه لا أكثر ولا أقل. وعلى هذا الأساس لا نتصور وجودا لهذا الفرع في الحقيقة. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى. شو النتيجة صارت في الحالة الأولى؟ في الحالة الأولى النتيجة أنه لا يلحظ ضرر المستسبب بأي نحو من الأنحاء، إنما يلحظ ضرر المسبب له، يعني صاحب الجرة، ودركوا ذلك على المسبب بلا إشكال ولا ريب، إما لقاعدة اليد حيث يكون الأمر مورد اليد، أو لقاعدة التسبيب. أساسا أنا أزعم أن قاعدة التسبيب هي قاعدة ارتكازية عقلائية، وأن مثل اليد وغيرها هي مصادق لهذه القاعدة في باب الأموال. والله العالم. فضل
أنا أخذت لك خاتم عميس، هذا خاتم
عميس أثر له قيمة مالية،
له قيمة أثرية بطل يمشي، لأني عندي سبب وقع الضعي في المنعطة فيه.
لا هو يا شيخ، من الأول نحن شو استثنينا؟ استثنينا الجهة غير المالية.
قلنا إذا وجدت نفوس محترمة يجنى عليها إما نفتا أو طرفا أو إلى آخره، خارج عن محل البحث. ما إلنا العبد لا يقتل، نفس الشيء ولا تقطع يده يا مولانا، نفس الكلام هو الكلام، ما بيجوز الجناية هنا، لأننا نعلم أن أعضاء الإنسان أهم في الشرع من الأموال. والدية مش لا تعني أن الإنسان مال، هذيك الدية نحو من التعويض، ولا شو له أي من الدية؟ شو الدية؟ لسه طالب بالجامعة الأمريكية مثلا بدهسه بالسنة الأخيرة من الجامعة ديته 20,000 دولار، وهي بتكلف عليها بس للجامعة بالسنة 30,000 دولار. شو إذا ثمن عقلاء؟ دي مش ثمن عقلاء. الدية نوعا من التعويض لتسكين النفوس. وإلا من لما خلق لسه أنا ليش متكلف عليه؟
يعني أنصح
الخادم يدفع. لا ما بيدفع شيء ولا شيء، لا بهذه الحالة ما رحنا إذا فيش دي ولا بالله. بهذه الحالة قطعا نعلم إنه هذا الإنسان لا يقطع إصبعه لهذا، يفرط بالمال، هم بصير تزاحم، بس مش من باب المالية. أنا هذا اللي ربيته على سيد السيستاني، ما بتصوره بباب الأموال، هذا بتصوره بدخول عنصر خارجي مثل النفوس أو الأعضاء أو إلى ما هنالك أو المحترمات في الدين، عناوين من هذا القبيل. ولا شيء، خسارة الخاتم عليه على المتسبب، إذا نقصت قيمته يتسبب بالنقص، وإذا تلف يضمنه بالكامل. جيد، هذا تمام الكلام يا إخوان به الحالة. الحالة الثانية ما به دواء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.